بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 31 من اول الايه 31. ها ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. مع الجزء ده في جزء لازم يتقري من رسالة العبرانيين في الحقيقة، الإصحاح الثامن الآية 7، يوم علمنا بولس الرسول فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان، لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عطق الأول، وأما ما عطق وشاف فهو قريب من الابن حلال. نعمة الله الآية تحل على أرواحنا أمين. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ده أطول جزء متصل مقتبس من العهد القديم في أسفار العهد الجديد، فعشان كده كنت حابب إن إحنا نقرأ النصين من إرميا ومن معلمنا بولس في العبرانيين. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا، إحنا في الإصحاح 31، وزي ما شفنا في المرات اللي فاتت كلها إن مضمون الإصحاح كله تشجيع للناس اللي موجودين في السبي. زمنيا إحنا لسه ما رحناش السبي الثالث، لكن إرميا بيتكلم إنه السبي ده بقى أمر واقع بسبب عدم توبة الناس، فأنتوا هتروح، والرسالة دلوقتي هيبقى يقراها الناس اللي هيروحوا في السبي. فبيقول للناس اللي حيبقوا موجودين في السبي وقت ما توصل لهم رسالة إرميا ان في عودة اكيدة من السبي، السبي مش النهاية بالنسبة لنا. وقلنا ايضا ان إرميا النبي بيخاطب مملكة الشمال ومملكة الجنوب، الحديث لكل اسرائيل، عشان كده بدأ في الآية الاولى قال اكون الها لكل عشائر اسرائيل. صح خصص من الآية 1 لغاية الآية 22 حديث خاص ذكر في اسم السامرة تحديدا أو أفرايم، ومن 23 لغاية 30 ذكر حديث ذكر في بشكل خاص اسم يهوذا. السبب في كده أمرين، الأمر الأولاني أن ربنا عايز يأكد أن البركات ديت لكل إسرائيل، حتى مملكة الشمال اللي هي بدت بعبادة الأصنام واللي هي موجودة في السبي من قبل ما مملكة إسرائيل تروح السبي بأكثر من 100 سنة. لكن البركة بتشمل الكل، لأن زي ما مملكة الشمال أخطأت مملكة الجنوب أيضا أخطأت، دول عبدوا أصنام ودول عبدوا أصنام، فكأن دي صورة للنعمة اللي بتشمل الكل. النعمة ما تفضلش ما بين حد وتاني، نعمة ربنا بيهبها للكل، لكن اللي يقبل أو اللي يرفض دي راجعة للإنسان. ده السبب الأولاني. السبب الثاني أن ربنا عايز يلفت انتباهنا أنه بالرجوع من بابل احنا داخلين في عهد جديد مع ربنا، فالعهد دوت جمع العداوة الشديدة اللي كانت ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الجنوب كانت بتمنع ان سكان مملكة الشمال يروحوا يعبدوا في الهيكل، فكانت في عداوة شديدة زي ما شفنا في يوحنا 4 المرأة السامرية بتقول لربنا يسوع ان اليهود لا يعاملون السامريون. فربنا عايز يقول ان العهد ده هيجمع القوتين المتضادتين لما مملكة الشمال ومملكة الجنوب، عشان يبقى ده رمز للسلام اللي هيصنعه ربنا يسوع ما بين اكتر بقى قوتين متضادين في العالم القديم، وهو الراجل اليهودي والراجل الاممي. فان كان رمز العهد جمع مملكة الشمال ومملكة الجنوب معا، فالمرموز ليه العهد الجديد هيجمع اليهود والامم، لان دول خطاط ودول ايضا خطاط. برضو اقدر اقول ان محور الكلام سواء كان لمملكة الشمال او لمملكة الجنوب انه ارميا بيدينا رجاء ان احنا هنرجع من السبي، ان احنا هنبني المدينة، ان الحياة هتمارس بشكل طبيعي، الفلاحين والرعاة، انه الهيكل هيتبني وترجع العبادة والممارسات الروحية في الهيكل زي الاول. ده الرجاء اللي ارميا بيعطيه للناس اللي موجودة في السبي. آخر آية بقى كنا وقفين عندها المرة اللي فاتت، الآية 31، يقول إرميا النبي: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. قلنا المرة اللي فاتت إن ربنا عمل 6 عهود مع الإنسان: عهد مع آدم، وعهد مع نوح، وعهد مع إبراهيم، وعهد مع موسى، وعهد مع لاوي، وعهد مع داود. 6 عهود. طب انت تقصد انه واحد جديد بالنسبة للاولاني ولا التاني ولا التالت، ولا انه واحد فيهم اللي بالنسبة له العهد ده يعتبر عهد جديد؟ بيشرح بقى معلمنا بولس الرسول في الآية اللي بعديها 32: ليس كالعهد، او بيتكلم تحديدا على عهد معين من الستة دول، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب. يبقى تحديدا هو بيقول عهد جديد بالنسبة لأني عهد العهد بتاع موسى. أولا عايزين نقف هنا، عايزين الناس اللي موجودة في السبي لما يوصل لها كلام إرميا يفهم يعني ايه عهد جديد بالنسبة للناس المسبيين، ايه مفهوم العهد الجديد بالنسبة لهم. وزي ما قلنا الآية بتحمل بعد أولاني وهو الناس اللي في السبي، وبتحمل بعد تاني وهو العصر المسياني. فعايزين نفهم الآية في الاتجاهين دول. الناس اللي موجودة في السبي فهمت يعني ايه ان انا هعمل معكم عهد جديد، فهمها ازاي؟ و في ضوء نعمة العهد الجديد نشوف تفسير أو معنى أو شرح أو إيه المضمون من هذه الآية. أولا بالنسبة للناس اللي في السبي، الجزء ده جه ضمن الإصحاحات من 30 لغاية 33، وقلنا المجموعة دي ده سفر التعزية في إرميا، هي كلها وعود مشجعة مفرحة للمسبيين. طيب إيه اللي يفرحهم في الكلام دوت؟ يفهموه إزاي؟ يحسوا بيه إزاي؟ تخيلوا نفسيكوا ان احنا موجودين في السبي، وقاعدين في السبي بنسترجع الاحداث اللي حصلت. احنا كنا موجودين في ارضنا، وارميا 40 سنة الراجل نابح في صوته: يا جماعة طوبوا، يا جماعة بطلوا تمزجوا عبادة ربنا بعبادة الاصنام، يا جماعة بطلوا تقدموا اولادكم زبايح، في نوء شديد هيجي لنا من الشمال، في بابل هتيجي تذلنا. ومهما تتحدوا مع الأمم اللي حواليكوا بابل هتنتصر، لأن ده تأديب ربنا ليكوا، وإن الموضع سيصير كشيلو، الهيكل هيخرب والمدينة هتخرب. وإحنا ما سمعناش، إحنا كنا فاكرين إن الراجل ده نبي كذاب، إحنا صدقنا اللي ضحكوا علينا وقالوا لنا إنه سلام سلام يقول الرب. ياريتنا كل سمعنا الكلام ده فعلا اللي قاله إرميا، شفناه بعينينا بالحرف سنة 586 لما جالنا نبوخذ نصر وهد المدينة وهد الهيكل. فبقى لسان حال الناس اللي في السبي، احنا خلاص علاقتنا بربنا انتهت، احنا ضيعنا الفرصة علينا، احنا كان قدامنا فرصة ان احنا نسمع الكلام وراحت الفرصة ودينا موجودين في السبي. لذلك احنا نقضنا بإرادتنا وبإصرار العهد اللي ربنا عمله معانا أيام موسى، لأن العهد بتاع موسى كان واضح، ربنا قال أنتوا هتبقوا شعبي وأنا حسكن في وسطكم تصنعون لي مقدسا وحسكنكم في أرض تبقى ليكم للأبد. بس كل ده له شرط. إيه الشرط؟ إن إحنا نطوع ربنا. إحنا في الحقيقة مش كسرنا فقط عهد موسى، ده احنا كسرنا العهد موسى، يعني ان احنا كسرنا كل العهود الستة اللي ربنا قطعها مع البشرية. عهد ادم كانت وصية، طب ما احنا ربنا ادانا وصية وكسرناها. عهد نوح ربنا وعد بالحفظ انه ما ينزلش الطوفان مقابل تعبنا، ادينا روحنا السبي كسرنا حماية ربنا لي، ما فيش حفظ لي، ادينا تشتتنا في السبي. وعد إبراهيم إن يجي بيننا نسل، نسل إيه؟ ده إحنا رحنا في وسط بابل وانتهى أمرنا وحنفضل طول عمرنا في بابل وخلاص، ما فيش وعد إبراهيم مش هيتم. وعد اللاوي إن يكون كاهن، كاهن إيه؟ ما الهيكل اتهد، لا كاهن ولا غيره. وعد داود إن يكون في ملك يجلس على كرسي داود، مملكتي دينا شوية سبايا موجودين في السبي. ففي الحقيقة إن كان هنا إرميا بيتكلم تحديدا على كسر عهد موسى، ده في الحقيقة احنا كسرنا الايه؟ العهود الست. يعني حال إسرائيل احنا اصبحنا بلا هوية، احنا تنطبق علينا كلمة معلمنا بولس الرسول، سلنا بلا إله وبلا رجاء في العالم. خلاص احنا فقدنا الامتياز بتاعنا كشعب ربنا. نهاية العهد يعني نهاية إسرائيل. المأساة اللي احنا بنحياها دي ثمرة الماضي المر اللي احنا سلكنا فيه. خلاص انتهى العلاقة ما بيننا وما بين ربنا. طب كلام إرميا النهاردة بيقول ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي. فعلا احنا لما طلعنا من مصر وموسى دخل نيابة عنا في عهد مع ربنا، احنا من بداية ما خدنا العهد نقضنا، حين نقضوا عهدي احنا من يومها. ارجع اقرا خروج 32 لغاية 34، موسى طلع على الجبل يستلم وصايا. ايه الاتفاق؟ ايه العهد؟ ايه الميثاق؟ ان انتوا تبقوا شعبي، انه تبنوا لي مقدس واسكن في وسطيكم، انه تاخدوا ارض تسكنوا فيها الى الابد. بس كل ده مشروط بايه؟ زي ما قال لهم موسى الوصايا بتاعت العهد دي خروج 32، من يفعلها يحيا بيها والنفس التي تخطئ تموت، اللي هو لخصها معلمنا بولس الرسول في رسائل افعل هذا فتحيا. ادي ده مجمل العهد اللي ما بيننا وما بين ربنا. احنا قلنا لربنا موسى روح قل كل ما قاله الرب نفعل، وموسى جاب خروف وذبحه ورش علينا دم العهد. لسه الدم ما جفش، لسه الدم اللي مرشوش دوت ما نشفش، واذا باسرائيل كاسر اول ثلاث بنود في العهد دي من يومها. حين نقضوا عهدي، ده احنا نقضنا العهد من يومه، من يوم ما استلمناه. الوصايا العشر، انا الرب الهك لا يكن لك الهة اخرى امامي، احنا عملنا عجل وقلنا دي الهتك يا اسرائيل، لا تصنع لك تمثال منحوت نمرة 2 ولا صورة، احنا عاملين تمثال وبنقول هو ده ربنا. لا تنطق باسم الرب إلهك بطلا. الوصية الثالثة إحنا بنقول هذه آلهتك يا إسرائيل، ده يهوى بتاعك، بينطق باسم يهوى بطل. حين نقضوا عهدي، فكانت النتيجة ترفضتهم يقول الرب. برضو نرجع خروج 32، ربنا غضب على شعب، يقول لموسى فسد شعبك الذي أخرجته من مصر. ده مش شعبنا، ده شعبك أنت. تملي ربنا لما كان يزعل من الشعب يقول لموسى إيه شعبك، ماليش دعوة بيهم، قد فسد شعبك. نمرة 2 يقول له فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم. كأن يعني موسى ماسك ربنا قال له سيبني وأنا حفنيهم، وما تزعلش يا موسى، أنت ضحيت أنا هكافئك، هأعمل شعب من صلبك، يعني أنت مش هتخسر حاجة. غضب ربنا على الشعب. ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي. نقضوا من يوم الاستلام. طيب النهاردة في عهد إرميا، إرميا لخص تاريخ إسرائيل في الإصحاح السابع الآية 24-26، أفكركم بيها. فمن اليوم الذي خرج فيه أباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم، احنا رايحين السبي من بداية العهد، قلنا كسرينه خروج 32. طيب النهاردة وإحنا رايحين للسبي، ربنا بيقول لم يسمعوا لي ويميلوا إذنه، عمرهم ما بيسمعوا كلامي، أساءوا أكثر من أبائهم. ده الجيل دوت أشر من جيل الأباء. طب إذا كان في الخروج من مصر حمى غضب ربنا على إسرائيل وبيقول لموسى دعني أفنيهم، طيب النهاردة نفس المبدأ، فرفضتهم يقول الرب، وإيه الثمرة؟ أديكوا رحتوا فين؟ رحتوا في السبي. فالناس في السبي بتتذكر حالها، احنا قصرنا العهد فعلا واحنا نستاهل اللي احنا فيه، خلاص ربنا نقض العهد معانا، رفضنا زي ما قال ايام موسى. لكن اذا ارميا بيفتح ليهم باب للرجاء، ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد. احنا عملنا عهد وانتوا نقضتوا العهد، وأنا أهملتكم يقول الرب، بس أنا هعمل النهاردة معكم عهد إيه؟ عهد جديد. برضو الراجل اللي في السبي يقول لك طيب ما هو إحنا فعلا لما نقضنا العهد أيام موسى وربنا غضب علينا، طلع موسى يشفع فينا قدام مين؟ قدام ربنا. وشفاعة موسى ديت هي اللي خلت ربنا يستمر معنا في العهد. لما نرجع سفر الخروج إصحاح 32، موسى طلع قدام ربنا بيقول له خلاص ان انا حفنيهم وهعمل منك شعب جديد، نقضوا عهدي وانا اهملته، انا رفضته، انا مش عايزه. وقف موسى يشفع فينا، وقف موسى يقول لربنا لماذا يحمى غضبك على شعبك. انت عايز المصريين يقولوا ان انت اخرجتنا بمكر كي ما تقتلهم في البرية، ده هتبقى عيبة في حقك. نمرة 3 اذكر انت عامل عهد مع ابراهيم واسحاق واسرائيل، تكر العهد بتاعك، تكر الوعد. لا زيادة على كده قال له والان ان غفرت خطيتهم وإلا، صور واحد يقول ربنا وإلا بيهدد ربنا، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبته. بص بقى انا وهم مع بعض، بصوا شفاعة موسى. لما وقف موسى يشفع في الشعب كانت النتيجة ربنا قال له اذهب، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ماشي يا موسى عشان خاطر شفاعتك أنا إيه أنا هسامحهم، لكن هفتقدهم طبعا لأنه ده الصليب. فالرجل العبراني هو قاعد في السبي يقول لك أصح إحنا نقضنا عهد موسى من يومنا، بس إحنا كان عندنا موسى يشفع إيه يشفع فينا، ولما شفع فينا موسى ربنا ايه سامحنا. طب النهارده احنا كسرين العهد ودينا موجودين في السبي، طب مين يشفع فينا؟ طب ما احنا عندنا ارميا. قال لك لا، ارميا ده ربنا قال له صراحه، افكركم ارميا 7 الايه 16 وتكررت بالنص ارميا 11 الايه 14، ربنا بيقول لارميا وانت فلا تصلي لاجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء أو صلاة ولا تلح علي لأني لا أسمع. طب إحنا كان عندنا أمل إن لما كسرنا عهد موسى فربنا سامحنا بشفاعة موسى وكمل معنا الرحلة كأننا بدينا رحلة جديدة. بس النهاردة ما عندناش اللي يشفع فينا زي موسى، وإن كان عندنا نبي بان بقى إن فعلا ده نبي بتاع ربنا كلامه اتحقق، طب ما ينفعش يشفع فينا؟ لا، ده ربنا قال له صراحة ما تشفعش في الشعب. ومع هذا إرميا بيقول لنا في رجع، إرميا قال لنا إن إحنا هنرجع وحنمشي في البرية وربنا هيعولنا زي ما عال أبائنا قد وجد نعمة في البرية. ربنا بيقول هعولكوا تاني في البرية من باب لغاية أورشليم. ربنا بيقول لنا على لسان إرميا إن إحنا هندخل أرض كنعان مرة تاني، وإن إحنا هنبني الهيكل تاني، وإن علاقتنا بربنا هترجع تاني. يعني كأن الرحلة من مصر لكنعان كانت رحلة هدفها العهد. النهاردة أرميا بيقول لنا إن الرحلة من بابل رجوعا لكنعان أيضا هندخل بها في إيه؟ في عهد، بس عهد مختلف. أقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. إيه الجديد اللي في العهد؟ إن العهد اللي كان أيام موسى كان موسى شفيع ما بيننا وما بين ربنا، لا المرة دي إحنا ما عندناش شفيع، ما فيش حد من البشر يقف في الثغر ما بيننا وما بين ربنا. حتى إرميا اللي حلتنا لا، أما إرميا ما تصليش من أجله، فهو عهد جديد، علاقة بشكل جديد. إحنا دخلنا في ميثاق أيام موسى وكان موسى ممثل لينا، ولما غلطنا موسى شفع فينا وربنا سامح وكملنا الرحلة. النهاردة غلطنا وربنا بيقول حسامح وحندخل في عهد جديد، بس الفرق بقى انه مفيش ايه؟ مفيش حد من البشر هيقف شفيع ما بيننا وما بين مين؟ هو ده الجديد، دي الحاجة المختلفة. عهد موسى كسرناه والنهاردة احنا كسرين العهد. عهد موسى وقف موسى يشفع فينا ورجعت لنا البركات، النهاردة هترجع لنا البركات، بس مفيش حد يقف يشفع ايه؟ يبقى ده الجديد اللي في العهد، ان مفيش حد من البشر هيقف وسيط ما بيننا وما بين ربنا. اهو ده اللي الرجل العبراني يفهمه لما يسمع الايات ديت. ها ايام تأتي يقول الرب، اقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهد جديد. جديد في ايه؟ مش زي العهد بتاع موسى. عهد موسى كسرناه بس وقف موسى شفيع. طب النهاردة ما احنا كسرين العهد، الجديد اللي في الموضوع ان مفهوش ايه؟ مفهوش شفيع، مفيش حد من البشر هيقف يشفع فيه. وفعلا لو تشوف الرجوع من بابل فعلا كده، ليه اسرائيل رجع من بابل؟ وقف حد يشفع في اسرائيل ويقول يا رب سامحهم، يا رب اغفر، يا رب احنا غلطانين، يا رب امحوني من كتابك. ابدا، امال ايه اللي رجعهم؟ هو ربنا مدي وعد انكم هتروحوا السبي وانا هردكم بعد كام سنة؟ 70 سنة. يعني كأن الموضوع كله رجع لإيه؟ نعمة ربنا. انتوا رحتوا السبي وتستهلوا، الجديد انه انا قلت هرجعكم. مرة اللي فاتت كان في شفيع واقف يشفع فيكم وقلت له يعني اتركني يحمى غضبي على الشعب دوت وهو اللي منعني. طب المرة دي العهد جديد ليه؟ مفيش شفيع من الناس، والرجوع مش عشان انتوا طلبتوا، لكن دي حاجة ايه؟ انا مدي وعد ان انا حقيقي هردكم. هو ده الرجل العبراني اللي موجود في بابل يفهمه لما يسمع كلمة العهد الايه؟ الجديد. ده المعنى القريب اللي فهموه الناس اللي في السبي. المعنى الجديد بقى في العصر المسياني، ايه العهد الجديد دوت؟ ان احنا مش هنخرج بقى من بابل، ده احنا هنخرج من سبي الخطية، وبعد الخروج من السبي هندخل في عهد جديد مع ربنا. ايه هو؟ متى 26، ربنا يسوع يوم خميس العهد، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل خطايا كثيرين. طبعا الخروج من بابل ده رمز، والخروج الحقيقي مش من سبي نبوخذ نصر، من سبي الخطية. والدم بتاع العهد دم المسيح. عشان كده قديس متى ذكرها، متى 26 لوقا، ربنا يسوع يوم خميس العهد ذات الكلمة، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. يبقى ارميا بيتكلم على المعنى المسياني للعهد الجديد، العهد اللي هيأسسه ربنا يسوع بسفك دمه، ودي اللي كررها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11، هذه الكأس هي العهد الجديد. الكأس دي هذه العهد الجديد، بس عهد بإيه؟ عهد بدمي. ودي اللي اقتبسها بقى معلمنا بولس الرسول، عشان كده قصدت أقراها في البداية في عبرانيين 8. هو ده العهد الجديد كمعنى مسياني في مجيء المسيح. طيب بعد ما عرفنا ايه هو العهد الجديد زي ما هيفهمه الرجل العبراني اللي موجود في السبي، وشوفنا العهد الجديد بقى في المعنى المسياني، المسيح اللي بيسفك دمه، وخد كل التقابلات. اسرائيل في سبي بابل يستاهلوا؟ يستاهلوا، والعدل يقتضي انه يظلوا في 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 الالم وفي الخراب دوت. طبعا هم اللي جابوا نفسيهم. طب احنا حالنا في سبي الخطيه نستاهل، والعدل يقتضي ان احنا نظل في قبضه الموت وقبضه الشيطان الى الابد والى ابد الابد، احنا اللي جبنا لنفسينا. طب دول عملوا ايه علشان ربنا يدخل معاهم في عهد جديد؟ ما عملوش حاجه. هو ربنا من نفسه قال ان انا حايه ان انا هردكم، ونبه الرب قال بكور شيء خلي الناس دي ترجع كده، حاجه بتاعت ربنا احنا مالناش فضل فيها خالص. طب ما هو العهد الجديد ذات الايه؟ ذات لا في اعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى، راح ساعدنا على ربنا، ساعدنا عليه، احنا نستاهل، واحنا اللي جبناه نفسينا، بس من رحمته من محبته حد واقف يشفع فينا؟ يشفع فينا فين يا عم؟ ما كله حل من بعضه، هنشوف دلوقتي شفاعه المسيح، بس خلينا نمشي خطوه خطوه. لا دي حاجه من ربنا، يعني ما حدش وقف نيابه عن البشريه يشفع في البشر، لان هو اصلا اللي هيقف يشفع ده هو ايه؟ ما هو حاله من حالنا، مين هيتدخل؟ شوف حد يشفع فيك انت الاول. فالحكايه كلها نبعت منين؟ من ربنا. نبعت زي ما الرجوع من بابل نبع بالكامل من نعمه الله، ايضا الرجوع من سبي الخطيه في العهد الجديد نبع بالكامل لنعمه ربنا. طب احنا كان معانا عهد زمان دم ذبايح، لا هنا بقى في دم جديد هيصفك دم مين؟ المسيح، هنشوفها في ختام الحديث. يبقى ده العهد الجديد. طب سمات هذا العهد، العهد ده له اربع سمات، عايزين نفهم الاربع سمات دول. الراجل العبراني اللي موجود في السبي، الناس اللي قرت سفر ارميا فهمت ايه الكلام، وبعد كده نشوفه لينا احنا في العهد النعمة او في العهد المسياني اللي احنا بنتمتع به. يقول في الآية 33، بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب. ايوه ايه العهد ده يا رب؟ قول لنا، كلمنا عنه ارميا الاول بالنسبة للناس اللي راجعين من السبي. اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم. يعني لما هنرجع من السبي ربنا بيقول لنا ان انتوا هيبقى عندكم رغبه واشتياق للتمسك بالوصيه، هتبقوا حابين انك ترجعوا لوصيه ربنا. اجعل شريعتي في داخلهم، هخلي في رغبه جواهم، هخلي قلبهم يتحرك نحو انه يميلوا لشريعه ربنا. ادي اول سمه في العهد، في نيه لإسرائيل لما يرجع من بابل إنه يتمسك بصيت ربنا. خلاص كفاية اللي حصل، إحنا كلام ربنا يمشي على رقابينا. وفعلا لما نرجع نشوف إسرائيل لما رجع من بابل أيام عزرة وأيام نحمية، فعلا رجعوا باشتياقات قوية للتمسك بكلمة الله. بص سفر عزرة الإصحاح الثالث الشهر السابع، الشهر السابع ده أكتر شهر، في أول الشهر ويوم 15 ويوم 21 كله اعياد. في الشهر السابع اجتمع كل الشعب وقدموا محرقات، لانه كان بيبقى عندهم عيد لمده 7 ايام اسمه عيد المظال، واليوم الاخير العظيم من العيد ده اليوم الثامن يبقى يعامل معامله السبت. الشعب كله اجتمع واحتفالات وتقديم ذبايح. ده في عزرة ايه؟ عزرة 3. في عزرة 6 جه عيد ثاني اسمه عيد الفطير. الشعب اجتمع وقدم ذبايح، واللويين اشتغلوا والكهنه اشتغلوا، فعلا زي ما قال ربنا هترجعوا من السبي لكم ايه اشتياقات لكلمة الله وللسلوك في وصاياه وعبادة ربنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. نفس المشهد دوت وصف نحمية لأنه كان في تداخل ما بين نحمية وعزرة عصر بعض، عزرة جه الأول ونحمية لما جه كان لسه عزرة موجود. فنحمية وصف لنا اللي حصل في الشهر السابع بشكل يعني مستفيد أكتر. عزرة ما وصفوش لأنه الدور الرئيسي كان لعزرة، فعزرة نوع من الاتضاع ما حبش يتكلم عن نفسه، لكن نحمية في السفر بتاعه كتب اللي عمله عزرة إزاي كان له دور كبير في أنه الشعب يحب الشريعة ويتمسك بيها. ففي سفر نحمية الإصحاح الثامن الشهر السابع ده هو نفس اللي اتكلم عنه عزرة يوصفه نحمية، يقول أن الشعب قالوا لعزرة الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى. الناس طلبوا من عزرة، عزرة ده كان كاتب ماهر في شريعة الله، إنسان قضى كل حياته وهو موجود في السبي، إنه يجمع الأصفار بتاعة العهد القديم، ودي كانت أول تجميع الأصفار العهد القديم كانت على إيد عزرة، وكان كاتب ماهر يعني كان يقعد ينسخ أصفار الشريعة. فأول ما رجعنا من السبي هم قالوا لعزرة، بصوا الاجتهاد بقى، بصوا القلب، بصوا محبة الناس لشريعة ربنا، قالوا عزرة هات لنا الشريعة وقعد اقرا. فراح عاملين لعزرة منبر خشب، وقف عزرة على المنبر ده يقرا في شريعة الله من الصباح الى نصف النهار. بصوا اشتياقات الناس، الناس واقفين عند باب الماء، باب من ابواب مدينة اورشليم، والشعب كله من كبيره الى صغيره كله واقفين، وعزرة واقف على المنبر الخشب وقاعد يقرا في شريعة ربنا، واللويين يقرؤون بدون يعني يفسروا قد ايه من الصبح الى نصف النهار، قرابة 6 ساعات اجتماع بدراسة كلمة الله. طب ده اليوم الاول في عيد المظال، طيب كمل في نحمية 8 وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الاول الى اليوم الاخير. اسرائيل كانت يعني عندها زي نظام القطمارس بتاعنا انه كل يوم له قراءات خاصة بها، لذلك لما دخل ربنا يسوع المسيح إلى المجمع يوم السبت دفع إلى سفر الأشعياء، هو مش مسك يعني الكتاب كده وراح فاتح كده وطلع، لا دي كانت القراءة بتاعت اليوم دوت، وده النظام اللي ظاهر في سفر نحمية قراءة اليوم. فكل يوم له قراءة، عيد المظال دوت 7 أيام واليوم الأخير العظيم من العيد اليوم الثامن. فوقف عزرة على الله 7 أيام كل يوم من الصبح لنص النهار، عرفش جاب صوت منين وقعد ويقرأ، بيقرأ ايه بيسمع الشعب كله ويقرأ ببيان، يعني يقرأ بصوت واضح واللي مش فاهم حاجة يشرح والناس تسمع وتبكي، ايه ده شريعة ربنا ده احنا بنعملش الكلام دوت، ده احنا وحشين. تخيلوا اشتياقات الناس يوم ما رجعوا منين، رجعين بعد شوق، احنا قاعدين 70 سنة في السبي محرومين من اجتماع الرب ومن كلمة الرب، وفي شجرات كده بتقع تحت ايدينا. ففعلا بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب، اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على كل، خلي عندهم قلبهم مشتاق ان يسمعوا الشريعة. بس في الحقيقة بقى لو جيت للحق بعد الشوق ديت يكمل برضو في سفر عزرة وفي سفر نحمية، سريعا ما الشعب ايه ارتد عن شريعة ربنا، عادة الانسان هم رجعوا، يعني حرفيا الكلام ده ما ينطبقش 100% على الرجوع من سبي بابل، جزئيا يمشي ام فعلا رجعين وليهم اشتياقات وقاعدين ونسمع ماشي، بس لو جيت للحقيقة بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل في تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم أكتب على قلوبهم أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لا بعد فترة الحال اتغير، في سفر عزر بعد النهضة الحلوة ديت بعد الاشياءات الحلوة ديت يقول عزر 9 الآية الأولى، لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويين، مش بس الشعب حتى الكهنة واللويين لم ينفصلوا عن شعوب الأرض حسب رجساتهم، يعني بدوا يمارسوا الرجاسات بتاعت شعوب الأرض. إيه الرجاسات دي تحديدا؟ اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم، بدوا يتزوجوا من شعوب الأرض، والشريعة كانت منع تماما. هو سليمان إيه اللي ضيعها حبايب؟ إنه اتجوز نساء غريبات، فكانت النتيجة إنهم أملنا قلبه لعبادة الآلهة بتاعتهم، وسليمان بقى ما خلاش الراجل من كل حب ونوع، جاب كل النوعيات. كان فكر سليمان طبعا فكر خاطئ، لكن يعني هو اللي خلاه يعمل كده انه كان بيعمل الزيجات دي عشان يصنع سلام ما بينه وما بين الشعوب. طبعا يعني منطق ما مش مقبول، بس ده المنهج اللي كان مشي بيه سليمان. يتجوز من مصر يبقى ضمن سلام بينه وبين مصر، يتجوز من بنات مؤاب سلام مع مؤاب، ما اجدوديات ما كلام مع اجدود عمونين، ما خلناش الراجل. طبعا كانت النتيجه ان دول املنا قلبه لعباده الاصنام، فلذلك ربنا كان مانع وصيه صريحه انك ما تتجوزش من الامم. طب كانت النتيجه اللي كانوا عندهم اجتهاد للشريعه وقلبهم يعني سخن، في سفر عزرة 9 حتى الكهنه تخيلوا حبايب اتخذوا من بناتهم من شعوب الارض لانفسهم ولبنيهم. طب ده ايام عصر. طيب نحميا لما وصف المشهد، مشهد بقى بعد دول، لان نحميا قعد قرابه 12 سنه في اورشليم في السنه 30 لارتحشست، رجع يقدم تقرير لارتحشست. يعني عشان نبقى واخدين بالنا من سفر نحميا، نحميا كان ساقي للملك ارتحشست، والملك بعته علشان يبني أسوار مدينة أورشليم ويعمر المدينة. قعد نحميا 12 سنة في المهمة دي. في السنة 30 رجع يقدم تقرير لأرتحشست، لأنه هو عامله زي والي على أورشليم، فرح سيب الشعب شوية أقل من سنة ورجع تاني، لقى كل النهضة اللي اتعملت دي اتهدت. نمرة واحد، زواج من الأجدوديات والعامونيات، ده بعد بقى عصر عزرة بقى. نمرة اتنين، كسر شريعة السبت. راح نحميا بس لقى يوم السبت على أبواب المدينة كل التجار واقفين. الناس جاي ليه؟ جاي ليه؟ ما احنا بنطلع نبيع ونشتري. تبيع تشتري ايه؟ ده يوم السبت ممنوع، اقفل البيبان، ما حدش هيبيع ولا يشتري يوم السبت. انتوا ازاي تكسروا وصية ربنا؟ اللي متجوز من الأجدوديات والعامونيات لازم ينفصل عنهم. الشعب وقف العطايا اللي بيديها للهيكل، فكانت النتيجه ان الكهنه واللاويين راحوا سايبينهم من شغله الهيكل، قالوا مش عايزين ناكل، احنا بناكل بفلوسكم، يعني انتوا بتدوا عطايا للهيكل احنا بنعيش بيه، طب انتوا ما بتدوش عطايا، طب انا هاكل انا ازاي انا ومراتي وعيالي؟ راح الكهنه سايبين الشغلانه وكل واحد ضغط على ايه؟ على شغل. يا نهاري، دي خربت خالص، كسر كامل لشريعه ربنا. يبقى لما إرميا بيقول إن إحنا هنرجع من السبي وحكتب شريعتي في داخلهم وكتبها في قلبهم، جزئيا ماشي تمشي أيام عزرة وأيام نحمية، أمال المعنى بقى يعني الحقيقي للآية أو إتمام المعنى في عمقه، لا ده العصر المسياني بقى. طب ايه اللي هيحصل في العصر المسياني؟ بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل في تلك الايام، يقول الرب، اجعل شريعتي في داخلهم. الشريعة جوه ليه؟ شريعة موسى كانت بره، شريعة موسى كان عندنا لوحين حجارة مكتوب عليها الشريعة، اقر الشريعة بتقول ايه؟ لا تقتل. فانا بأصارع عشان العدو بتاعي دوت لما يقع تحت ايدي انا ما اقتلهوش. الشريعة من بره بتقول لي لا تزني، انا بصارع ضد رغباتي وضد جسدي. لا، بيقول العهد الجديد اجعل شريعتي في داخلهم. الشريعة كانت مكتوبة بس على ألواح حجر، سفر الخروج 31، لو حي حجارة مكتوبين بإصبع الله، وخروج 34-28 مكتوب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر. اللوحين كان عليهم العشر وصايا فقط، لأن البعض يعني من ضمن ما هجموا الكتاب المقدس حجارة قد ايه دي اللي كتب عليها كل وصايا سفر اللويين وكل وصايا التثنية؟ لا لا لا، هو اللي كتب على الحجارة العشر وصايا بس. يبقى العهد بتاع موسى نمرة واحد وصايا مكتوبة بإصبع الله بس على ألواح ايه؟ ألواح حجر خارج عن الإنسان. نمرة اتنين، الوصايا دي كلها تخص شرائع وتطهيرات تخص الجسد من بره، تغسل جسدك بطريقة معينة، تأكل أكل معين، حاجات معينة تنجس الجسد، كلها أمور تخص الجسد. ده الأمر التاني. الأمر التالت إن إحنا يوم ما استلمنا الشريعة ديت في صوت أراركو تثنية 5:22 من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد وكتبها على لوحي من حجر وأعطاني إياه. انه لما انا طلعت عشان اخد اللوحين اللي ربنا كاتب عليهم كان في سحاب وضباب وصوت رعد شديد. ده كان العهد الاول. طب العهد التاني بقى، يوم حل الروح القدس على التلامذة يوم الخمسين صوت من السماء كما من هبوب ريح عصف، نفس المشهد، صوت نار وسحاب وضباب وصوت عظيم لم يزد، هذه العهد الجديد. طيب هنا إصبع الله كتب الوصايا على لوحي حجار. طب إصبع الله اللي هو إيه؟ روح قدس. لأن ربنا سؤال صراحة لما أخرج روح شرير من إنسان فقالوا إن هو ببع لزبول يخرج الشتين، فقال لهم إن كنت أنا بإصبع الله في لوقا وفي متى بروح الله، فإصبع الله ده الروح القدس، إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين. يبقى ربنا كتب بإصبع الله، يعني كتب بالروح القدس على لوحي حجارة. ربنا لما بيكتب بيكتب بالروح القدس. لذلك ربنا لما حب يدينا كلمة مكتوبة تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى بيكتب بالروح القدس، بيكتب كلمته بالروح القدس. كتب كلمته في العهد الأول على لوحين حجارة. طب في العهد الجديد، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل في تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم. يعني إيه هتجعل شريعتك في داخلهم؟ أكتبها على قلوبهم. قلنا ربنا بيكتب وصيته شريعته بالروح القدس، يبقى الروح القدس هو اللي هيكتب على إيه؟ على قلبنا. طيب عشان نفهم ديت نعرف ايه معنى القلب في اللغة العبرية. القلب في العبري ما يعنيش المشاعر، انما القلب في اللغة العبرية يعني الارادة، العقل، التوجه اللي بيوجه الحياة. طب ربنا بيقول العهد الجديد ده الروح القدس هيكتب الشريعة، هيكتب الوصية على القلب. يعني ايه؟ يعني تبقى وصية ربنا نبع من جوايا، مش مجرد وصية بره وأنا بأصارع عشان أتممها، لا دي بقت أنا رغبتي من جوه، اشتياقي من جوه، توجه قلبي في العهد الجديد إن أنا أسلك وصية ربنا. فبقت الطاعة للوصية مش فرض من بره، ما تقتلش، لأن في وصية بره بتقولك ما تقتلش، ما تزنيش، لا لا لا، ده الروح القدس لما كتبها في قلبي معناها إن أنا بقى رغبة قلبي، اشتياقي، محبتي، توجهي، مالي ان انا اسلك في الوصية. شفتوا النعمة بتاعت العهد الجديد يا حبايب؟ الانسان المسيحي لو ترك نفسه لطاعة روح ربنا ارتياحه بدون غصب، انا حابب الطهارة، انا حابب التسامح، انا حابب ان انا طاوع، انا حابب ان انا اتضع، انا بقى ده توجه، مش امر خارجي، بقى ده نابع منين؟ من جوه، لان الروح القدس كتب الوصيه فين؟ في القلب جوه. فرق كبير يا احبه ما بين العهد الجديد وبين وصايا العهد القديم. تقولي وصايا العهد الجديد اصعب، هي اصعب بس اسهل. ليه؟ لان دي مش اوامر من بره، ده بقى توجه داخلي. لذلك كل ما الانسان يحط نفسه في جو روحي كل ما بسهولة
الروح القدس يجعله يسلك في الوصية بسهولة. اسلكوا بالروح فلا تكملوا. دول مش وصيتين، مش اسلكوا بالروح ونمرة اتنين ما تكملوش. انت لو سلكت بالروح، انت لو حطيت نفسك في جو روحي، هبص نفسك ما بتكملش، مش حابب السكة ديت. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل في تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم. توجه الطبيعي، الميل الطبيعي، الرغبة. ما برتاحش لما أنتقم، ما برتاحش لما يعني أغلط خطية جسدية، ما برتاحش لما أظلم، متضايق. وده السبب يا أحبة. بص للإنسان العالم ايا كان، لما مثلا يجي عايز يغري واحد من ولاد ربنا، ايه مالك خايف ليه؟ ما احنا كلنا بنعمل كده. مالك ايه؟ لا، هو انسان جديد اللي جوه بقى توجهه الطبيعي. هو لما بيعمل الغلط هو بيعمل حاجه ضد طبيعته اللي بينعتوها بقى اهل العالم: انت خايف، انت جبان، انت مش عارف ايه، انت بس بالك. كل ما بنعيش في الجو الروحي حبايب، كل ما دي تقوى جوانا، لان الوصيه مكتوبه بالروح، والروح هو اللي هينفذ الوصيه، لان بقى توجه انسان الجديد تجاه الوصيه. فما بقتش الوصيه حاجه من بره، امر. ما بننكرش ان الجسد لازال فينا. الجسد يا احبه خدام، خدام للروح او للنفس. الروح تنشط، الجسد يمشي ورا الروح زي الالف. أسلك بالنفس دي فيها الشهوات وفيها الرغبات وفيها الأفكار وفيها اتجاهات الحياة، الجسد يمشي وراه. لذلك لما تبقى الشيات الإنسان روحية تلاقي الجسد ميال. هم القديسين اللي وقفوا يصلوا بالساعات، مش كانوا في جسد ولا كانوا خارج الجسد؟ في الجسد. طب ومال إيش معنى إحنا لما بنقف خمس دقائق؟ أو الروح، أو الروح. فتلاقي التوجه بتاع الإنسان بقى تجاه الروحيات. حابب إن أنا أعيش كده، متضايق لما بعمل عكس كده، مش وصية مفروضة علي، لا ده بقى تكويني الداخلي. أرجوكوا حبايب، يعني إحنا حياتنا تتغير إزاي يا أخوتي؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لما الذهن يتغير الحياة تتغير. إزاي نتغير؟ إيه؟ إن إحنا نبدل الأفكار اللي إحنا يعني اقتنعنا بيها، حتى اقنعنا بيها، احنا فهمناها، نسألها لنا بأفكار روحية. فما تصدقش الكلام اللي انت بتسمعه، قال بن ادم كده. لا، انت بن ادم مختلف، انت خدت طبيعة جديدة، طبيعة تحب العطاء، تحب التسامح، تحب تدي، تحب تتنازل، ما تطقش الوحش، بس حطها في الجو بتاعها، تنتعش تقوى، وتلاقي واخد الجسد كده ماشي وراها زي الالف. ادي بقى الفرق الجوهري. فاحنا كل ما بنسمع كلمه الله عشان نشيل الافكار الغلط. انا بزهق من الصلاه، انا بزهق من القعده مع كلمه الله. كب يا عزيزي، انت مولود للعباده، انت مولود الولاده الجديده للصلاه، مولود الولاده الجديده للتلذذ بكلمه الله. ما تصدقش الكذب اللي العالم بيذيعه. فلما تبتدي الافكار دي تتغير وتعرف ان ده انسانك الجديد، هيبتدي السلوك ايه؟ يتغير. اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم. نفس الكلام دوت بالنص ونفس الروح. قالوا حسقيال لما اتكلم عن العهد المسياني، هقرا بس الايه، ولما ربنا يريد نوصل لسفر حسقيال نبقى نشوفها بالتفصيل. حسقيال 36 الايه 26 27 عشان اوريك الروح الواحد اللي صاغ بركات العهد المسياني هو ذات الروح، وهو ذات العصر، وهو ذات البركات. يقول حسقيال: واعطيهم قلبا جديدا، واجعل روحا جديدا في داخلهم، وانزع قلب الحجر من لحمهم. ما يقصدش قلب الحجر يعني قلب قاسي ويدينا قلب حنين، قلب الحجر الوصايا اللي كانت مكتوبه على حجر، لا ده احنا هنشيلها ديت، دي وصايا مكتوبه جوه في قلبي، هنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلبا لحميا، أجعل روحي في داخلهم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. أجعلكم يعني ديش قولتي أنا، أنا هخليكم تسلكوا في وصاياي وأحكامي. إزاي؟ أنا هو روح اللي جوه هيعمل كده، بس أنت هيئ له الجو، أنت خدت الإمكانية ديت. فدي أول سنة في العهد الجديد، إنه ميل القلب، توجه القلب تجاه شريعة وصية ربنا. تعمل عكسها تلاقي نفسك متضايق، مش مبسوط حتى لو كسبت. الصراع ده مش عند غير المؤمن، لا بالعكس. لذلك احنا ساعات يعني بنعمل مقارنات مش في مكانها. بص ايه، بص ايه، ما هو كده، ما هو ضميره مش تعمى من اللي بيعمله. انت فاكر ان هو يعني هو طبيعته انسان، مولود المرأة هو ده ماله، هو ما بيتعبش زي انت ما بتتعب من السلوك في الـ في الـ في الامور اللي مش طيبه دي، هو طبيعي كده. فده تغير، وده اللي قاله ربنا يسوع لنيقوديموس، انه ميلاد جديد، انت بتتولد ولاده جديده. بس الثاني قفل مخه، ما كانش منتبه لكلام ارميا وكلام حسكي. قال له يعني ادخل بطن امك؟ تدخل بطن امك ايه يا عم؟ احنا واحد ادخل بطن امك هتتولد برضو بنفس الخيبه اللي انا فيها. انت عايز تتولد من الماء والروح، انت هتتولد ولاده تاني، انسان تاني، شخص تاني، بميول وباتجاهات وبرغبات تانية خالص. هو ده الانسان الجديد في المسيح يسوع. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل في تلك الأيام، يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم البركة الثانية أو السمة الثانية للعهد، أكون لهم إلها، يعني أنا أسدد كل احتياجاتهم. دي هتبقى شغلتي يعني. في المقابل هم يكونون لي شعبا، هم يعبدوني. ودي السمة الثانية للعهد الجديد، الشركة، العلاقة الوطيدة ما بين الإنسان الجديد وما بين الله. والعجيب يا أحبة، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا لشهوة ربنا من أيام أبونا إبراهيم لغاية الأبدية. نفس الآية ديت ربنا يقول لأبونا إبراهيم في تكوين 17:7، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. أنا نفسي أبقى ربنا بتاعك، أنا اللي أتولاك وأنت تعبدني، تبقى في علاقة ما بيني وما بينك. ده من أيام إبراهيم، كررها ربنا لموسى لما دخلنا في العهد الأول، خروج 6:7، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إله. أنا حابب كده. ليه ربنا خلق الإنسان أحب؟ ليه؟ الداعي ده أنه بيحب ومشتاق أن يكون له أبناء يمارس فيهم هذا الحب. هو كده يعني. هو ليه ربنا خلق؟ هو مش محتاج، لا محتاج لحد يعبده ولا محتاج حد يخدمه، هو مكتفي بذاته. وقبل ما يخلق أي من مخلوقات السمائية والأرضية، الله كان مكتفي بذاته، مفيش حاجة ناقصاه. أما خلقت ليه بني آدمين؟ أنا عايز إنسان أتبناه، أسكب فيه أبوتي، أسكب فيه محبتي، أدي أداة في الخلقة. فلذلك بيقول لنا نفسي أبقى أنا إلهكم وتبقوا أنتوا إيه؟ أنتوا شعبي، تبقى في شركة، تبقى في علاقة ما بيني وما بينكم. كررها الأرمية 6 مرات، ودي 7. طبعا عارفين رقم 7 رقم كامل، اللي يحب يكتب الشواهد 7 23 11 4 24 7 30 22 21 31 1 32 لقى 38، وهنا 31 لقى 33. 7 مرات في سفر أرمية ربنا كل شوية عايز أكون لكم إله وأنتم تكونون لي شعبا. وكررها في سفر حسقيال، وكررها معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 3:16 بالنسبة للكنيسة، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. دي رغبة ربنا. لذلك الأبدية، سفر الرؤية الإصحاح 21:3، هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها له. هي دي الخطة بتاعت ربنا كلها من يوم ما خلق الإنسان، عايز يدخل في إيه؟ في شركة، في علاقة حب. أنا أتولى كل أمورك، أنا أسدد كل احتياجاتك، دي شغلتي أنا، أنت شغلتك تعبدني. تعبدني مش 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 إن هو ناقص حد يعبده، أنت تدخل في علاقة معي، أنا أكون الإله بتاعك. ليس تعبدني إنه 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 يعني ربنا يعني له كل المجد، يعني بص أنا عايز بيه شوية مخلوقات كده ليل ونهار نقعد هم يقولوا لي إيه أنت عظيم أنت حلو أنت ده يبقى عنده نقص. الإله يبقى بالمنظر دوت يبقى إله عنده نقص، ويكتمل نقصي في إن أنتوا تقعدوا تمدحوا فيا وتكبروا فيا. زي هيرودس لما اتكسر في خروج بطرس من السجن، فأنا عايز يعني يداري خيبته، فراح لبس الحلة الملوكية وقف، والناس قالوا هذا صوت إله ولا صوت إيه؟ بس هو مبسوط كده هيقعدوا له كده، ليه؟ أنا حاسس بنقص وحاسس إن أنا قليل، فأنا عايز ناس تقعد تمدح فيا ليل ونهار. لا 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 لا، إلهنا مش كده حبايب، إلهنا عايز يدخل في شركة في علاقة، لذلك ما عندناش فروض. إيه الفرد؟ إديت الفرد، طب وخد إيه ربنا؟ هو ناقص يعني، هو محتاج، هو خلي الإنسان عشان كده. عايز يا ابن اعطيني قلبك، عايزهم أصحاب، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. هذه السمة الثانية بتاعة العهد. السمة الثالثة بتاعة العهد في الآية 34، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني. ميزة العهد دوت إن الكل هيعرف ربنا، وإن ربنا هو اللي هيعلم الكل. لا يعلمون، ما فيش حد هيعلم التاني، أنا اللي هعلم الكل ربنا، والكل هيعرفني. طب نفهمها في بالنسبة للناس الموجودين في السابي، ونفهمها في العهد الجديد. أولاً العهد الأول كانت المعرفة في إيدين مين؟ في إيدين الكهنة والأنبياء ورؤساء الشعب، هم دول عندهم المعرفة. أخذتم مفاتيح المعرفة زي ما قال لهم ربنا يسوع، أنتوا اللي عارفين وأنتوا تقعدوا تعلموا الناس. على كرسي موسى جلس الكتب والفرسون، دول المعلمين، دول اللي خدوا مفاتيح المعرفة. طب بيقول للناس اللي رجع من السبي انكم مش هتحتاجوا ان حد يعلمكم، ربنا هيعلمكم. يقصد بيها ايه حرفيا؟ يعني الناس اللي رجعوا من السبي يفهموها ازاي؟ يفهموها ان احنا لما هنرجع من السبي مش محتاجين حد يعرفنا ان الله هو الله الحقيقي وان الاصنام ليست بآلهة، لان خلاص احنا الدرس ده اتعلمناه من ربنا خلاص. مش محتاج تقنع راجل يهودي بعد الرجوع من السبي ان الاصنام ليست آلهة، يقول ده احنا الموضوع ده احنا نبصب عليه بالعشرة، واحنا اللي جررنا في بابل بسبب المخلص، مش محتاجين حد يعلمنا الموضوع دوت. يكون الجميع متعلمون اللي عمله ربنا معانا بقى اصنام ايه يا عم، هي الاصنام دي ولا. لذلك الخطية الوحيدة اللي اسرائيل ما عملهاش بعد الرجوع من بابل لغاية النهاردة هي عبادة الاصنام. عملوا خطايا الدنيا الا دي ومش هيعملوها، وهي دي اللي هتبقى سبب في رفضهم ضد المسيح لما يحطوا صوره في الهيكل ويطلب ان تعبد. لا، احنا الموضوع الاصنام ده لا يمكن يمشي معنا تاني خلاص. لا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب لانهم كلهم سيعرفونني. طب ده المعنى اللي يفهمه الناس اللي راجعين من السبي ايام ارميا. طب المعنى المسياني ايه المقصود بمعرفة ربنا؟ معرفة ربنا يا احبه مش شوية معلومات ولا شوية عقائد ولا شوية فروض ولا شوية حرمانات ولا قولنا ايه الحرام وايه الحلال. ديانة الوحيدة اللي ما فيهاش افتة هي المسيحية في الحقيقة. يعني كل الاديان اللي في الارض فيها حاجة اسمها دار ايه؟ كل الاديان، كل الاديان دي اليهود. ايه يوم السبت نلبس النظارة ولا نقلعها؟ نلبس طقم السنان ولا نشيله؟ الجزمة اللي فيها مسامير نلبسها ولا منلبسهاش؟ ما تضحكوش، دي اليهود الأرثوذكس المستقيمين هم دول. ففي إفتة قلنا لا، بيجي معرفة ربنا حبايب. أمال إيه معرفة ربنا؟ معرفة ربنا علاقة شخصية بالله. اللي له علاقة شخصية بربنا هو ده اللي يعرف ربنا، مش عقائد، لأن إسرائيل كان يعرف عقائد ومع هذا عبد الأصنام قبل ما يروحوا للسبي، ما كانوا عارفين. كمعرفة عقلية كانوا عارفين كويس أوي، لكن المعرفة العقلية دي منعتهم من عبادة الأصنام؟ لا، عرضوا الأصنام. إذا معرفة الله يا أحبة مش معلومات، مش ودي طامة كبيرة. إن نظن إن الحياة الروحية مجرد معرفة، مجرد معلومات. قلت لك إحنا لما بنيجي نسمع عشان نبدل أفكارنا، مش بنحفظ شوية معلومات، مش بنذاكر، إحنا بنعيد بناء أذهاننا. إحنا بناخد دماغنا دي كده ونبتدي نرتبها من أول جديد في ضوء كلمة الله. في حاجات كتيرة جوه غلط، شيل يا عم، ارمي ارمي يا عم، ده كلام العالم، دي أفكار العالم. أمال إيه؟ لا، بص كلمة الإنجيل أهو، ده اللي بيحفر وبيبني على الصخر، الصخرة كانت المسيح. فإحنا مش إطلاقا يا حبايب يعني، ولا تستفيد بنكلة لو تفتكروا النكلة، ما شفناش إحنا النكلة، لكن إحنا شفنا القرش مثلا، ما تسويش قرش. المعرفة العقلية بالعكس دي تنفخ، تنفخ وتخلي الواحد بقى ايه، يقعد يسمع كده ويدي بقى درجات، ده صح وده غلط وده واحد وده عشرة، ولا تشيد في حاجة. ومين انت يعني؟ امال احنا بنسمع، لا ده احنا بنغير افكارنا. فمعرفة ربنا دي علاقة شخصية بالله. الانسان اللي يعرف ربنا، الانسان اللي عايش في حياة التقوى، الانسان اللي يعرف ربنا يثمن جدا ما يسر الله وما يبغضه الله. يعني يبغض ما يبغضه الله، عند عليك انك تبغض اعمال النقلاويين التي ابغضها ارايدا. انت دخلنا في علاقه، عارفين اثنين لما يحبوا بعض انا ابص له كده اعرف ان هو مبسوط، ابص له لما يكونوا اثنين يعني في علاقه قويه يعني يعرفوا بعض من النظرات، خلاص عرفوا بعضيهم. العلاقة بربنا كده حبايب، شخص شخص حبايب، أرجوكوا يعني، أرجوكوا يعني خدوا الكلمة دي بحرفها. شخص له طباع وله صفات وله حاجات بيحبها وحاجات ما بيحبهاش، وله مبادئ وله طريقة في التفكير وله طريقة في التعامل وله طريقة في الكلام. شخص وثابت ما بيتغيرش. هو العلاقة بربنا إن أنا أعرفه، لأعرفه مش معلومات، عشرة عشرة حبايب عشرة. انا اعرف دي تفرح ربنا، دي تزعل ربنا، واللي يفرح ربنا ده يبقى عندي يعني مثمن جدا حتى لو كل الناس بترفضه، واللي يزعل ربنا لو كل الناس بتجري وراه انا مش حاسه. ادي معرفه الله حبايب، دي بقى بننمو فيها، انمو في معرفه ربنا يسوع. ليه؟ انا هعرف الله منين؟ من شخص يسوع المسيح، من رآني قد رأى الآب. انا والاب واحد، فنعرف ربنا ازاي؟ من شخص يسوع المسيح، تعامل معاه، اللهجه في كلامه، القعده معاه كل يوم، اسمع حماسات روحه جوه، اعرفه. لانهم كلهم سيعرفونني من صغيرها الى كبرها. طبعا حرفيا من الصغير للكبير يعني المجتمع كله. المعنى الروحي معرفة. أبنوب تعرف ربنا ولا معرفوش؟ طب ده حتة عيل. لا ما لهاش علاقة بعيل ولا بشيخ ولا براجل ولا بامرأة، تدخل في علاقة ما تعرفه، ما لهاش علاقة بالسن بقى. لذلك في صغيرين نامت علاقتهم بربنا، وفي شيوخ ما يعرفوش ربنا رغم أنه ممكن يكونوا معلمين وممكن يكونوا مذاكرين شركة حبايب، شركة يعني علاقة، يعني علاقة تعيش معاه كل يوم. الولد الصغير صوت ماما ده يعني ده بالنسبة له يأكل على صوت ماما وينام على صوت ماما ويطمن لما يسمع صوت ماما ويعيط لو ماما مش سمع صوتها. احنا كده نأكل نشرب ننام نصحى نفرح نزعل، كلمة ربنا هي اللي مستحوذة على الكيان، فبقت في شركة حقيقية بالله. لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. تخيلوا بقى لما مجتمع الصغير والكبير ناس تعرف ربنا، فبقى المجتمع بيكشف شخصية الإله اللي بيعبده. بس كده شوف سلوك مجتمع تعرف ايه معتقده في الله. مجتمع بيقتل، مجتمع بيزني، مجتمع متعالي على بقية الشعوب، مجتمع هو الإله اللي هو بيعبده. مجتمع متحاب متسامح يقدم الآخرين، سلوك المجتمع يعبر عن شخصية الإله الذي يعبده هذا المجتمع، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. لذلك يا أحبة، ما هي الأبدية؟ ما هي الأبدية؟ مجتمع. الأبدية مجتمع أحبائي، مجتمع مجتمع ناس كده عايشة، وفي ملك، وفي ناس بتتعامل مع بعضيها، بس كلهم يوم معرفة بالله، فتعاملاتهم كلها بتعكس هذه معنى أن ربنا يكون فوقهم. يعني إيه فوقهم؟ هو يعني شخصيته هي المشكلة كل اللي في المجتمع دوت أورشليم السمائية. طب صفات الله، المحبة، التسامح، الاتضاع، العطاء، هذه الأبدية. ناس كلها بتتعامل مع بعضيها صغير وكبير بالمبادئ ديت، أهل السماء. نقعد بقى في المجتمع ده نشتغل ايه؟ بزعلانين ليه ان احنا نشتغل في المجتمع ده؟ ليه موضوع الشغل ده يعني متاعب البعض يعني، ومتصور ان الحكايه كلها يعني هنفضل رافعين ايدينا كده مجتمع حبايبي، مجتمع ده هو خلق الانسان علشان يعمل، علشان يتسلط، علشان من خلاله الله يمارس سلطانه على الخليقه. بس ايه مجتمع بقى ايه؟ بيعكس صفات مين؟ لان كل اللي في المجتمع ده اللي يعرفه مين؟ يعرفه ربنا. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأن كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. دي السمة الثالثة في العهد معرفة الله. السمة الرابعة والأخيرة، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم. طبعا المفروض تكون الكنيسة كده حبيب، يعني معلش يعني المفروض. وعلى قد الكنيسة ما تكون في شركة ما بين المؤمنين وربنا، على قد ما التعامل مع بعضينا يعكس شخصية ربنا. فالمفروض ان الكنيسة تكون كده، مجتمع يعكس صفات ربنا، على قد ما كل فرد في المجتمع دوت له حياة شركة مع الله. عشان كده قال هو زما احسن وما احلى ان يسكن ليكم. طبعا طبعا يا حبايب، لما يبقوا مجموعة كده متحابة ليها علاقة قوية بربنا، والمجموعة دي قاعدة مع بعضيها، قولي التعامل ما بينهم هيبقى شكله ازاي؟ شوف المسيح فيهم، شوف صفات الله فيهم. أبصرة جزئية تبقى الكنيسة، زي ما أقول لكم بقى الأبدية هي ايه؟ هي المنظر دوت بقى، بلا أي عيب، بلا أي غضن، بلا أي ضعف. طيب السمة بقول لكم الرابعة والأخيرة في للعهد دوت، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. عهد غفران كامل. عايزك الأول نفهم ديت بالنسبة للناس المسبيين، وبعد كده نبص للعصر المسياني. الناس اللي في السابق قاعدين يسمعوا إن إحنا هنرجع وربنا هيجدد العهد معانا والهيكل هيتبني وهنبتدي نعبد ربنا، بس إذ فجأة يفكر الله، طب بس إزاي كل ده يحصل مع وجود خطية؟ إحنا مشكلتنا الخطية، إحنا في السبي ليه؟ إحنا في سبب الخطية. طب إزاي ربنا هيعمل كل دوت ولا زالت الخطية فينا؟ وخصوصا إن إحنا عارفينه إيه؟ أربية 30:11، لا أبرئ تبرئة، ما بيبرأش ببلاش. طب هيعمل إيه في الخطية بتاعتنا؟ أربية 5:7، كيف أصفح لك عن هذه؟ مش هو اللي قال لنا كده؟ ازاي هذه اللي كانت عبادة الاصنام، ازاي اصفح لك يا اورشليم عن الخطيه دي؟ ما ينفعش اصفح عنها. 5:29، افلا اجل هذا لا اعاقب يقول الرب، او لا تنتقم نفسي من امه كهذه؟ مش ممكن ما انتقمش منكم. فالراجل العبراني اللي بيسمع في السبي، طب والخطيه راحت فين؟ هو ما بيفوتش الخطيه. طب ايه يعني هيصفح ازاي؟ اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد. نمرة 2، هيصفح عن اثمنا وهيرجعنا من بابل، ماشي. طب ايش ضمنك ان احنا ما نغلطش تاني ونروح السبي تاني وتتكرر؟ ايه طب احنا يعني وبعدين يعني ماشي هيرجعنا، طب وبعدين؟ ما احنا بنغلط، هل سنكف عن ان احنا نغلط؟ طب ايه الجديد في الموضوع؟ الجديد ان الرجل العبراني ربنا ما قالهوش قدم ذبيحة عشان ترجع، فهو عهد غفران بدون ذبائح، عهد غفران أبدي، أي خطايا هتعملها أنا مسامحك عليها. ده الرجل العبراني هيفهم إن مفيش دينونة تاني، مفيش إمكانية لكسر العهد تاني، وإلا يبقى إحنا ما عملناش حاجة. إن إحنا نرجع من السبي ونرجع نعمل خطيئة ويرجع ربنا يودينا السبي تاني، طب إيه اللي إحنا خدناه؟ يبقى أكيد العهد اللي بيقول عليه ربنا دوت ده فيه غفران كامل، غفران شامل، غفران أبدي، إنه في ضمان إن إحنا العهد ده مش هيتكسر تاني، رغم إن إحنا لم نكف عن أن نخطئ. طب ازاي تتحل؟ اهو ده بقى اللي قاله بولس لما اقتبس الجزء دوت في العبرانيين. قال ايه بولس في عبرانيين 8:7؟ فانه لو كان ذلك الاول اللي هو العهد الاولاني بلا عيب لما طلب موضع لثان. ايه العيب اللي في العهد الاول؟ العهد الاول ده عهد الله والناموس ده ناموس ربنا. طب ايه العيب اللي فيه؟ العيب اللي فيه انه عهد ما بين الله القوي كلي القدره كلي القداسه وما بين إنسان إيه؟ ضعيف، إنسان مولود المرأة، إنسان مائل للشر منذ صباه. أهو ده العيب، إنك بتعمل عهد ما بين اثنين غير إيه؟ غير متكافئين. أنت قدوس أمشي أنا ده إلى ملائكتك تنسب حماق، فكان بالأولى سكان بيت من طين. يبقى عهد في عيب، مهما ندخل في عهد معاك 100% احنا هنعمل ايه في العهد؟ هنكسره. احنا في عهدنا كده التداخل في عهد مع يعني ما فيش توازن، ما فيش تقارب، ما فيش. ازاي؟ قال لك الاولاني كان فيه عيب، هو ده العيب اللي كان في الاولاني. طب امال التاني ايه؟ هو انت زي ما انت بخيبتنا مؤاخذه يعني كبشر زي ما احنا، بس العهد بقى هيبقى ما بين الله وما بين ابنه، ما بين الله وما بين ابنه بس، خلاص اهو ده عهد صح. ده كده اتنين ايه؟ متكافئين. ما احنا ما تترجاش مننا خير، احنا تبعتنا كده، انت مستني ان احنا ما نكسرش العهد. طب ازاي؟ عشان كده الاول في عيب، التاني لا خلاص بقى عهد ما بين الله وما بين ايه؟ وما بين ابنه. طب احنا بقى ورا الابن خطائين وبنغلط، ما هو ده دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل خطايا إيه؟ كثيرين. هو ده بقى العهد بقى، إن أنا دمي هو اللي فيه تكفير عن إيه؟ عن خطاياكم، لكن العهد أنا اللي داخل فيه نيابة عنكم. طب عهد ما بين الله وما بين ابنه، لا ده عهد أبدي، عهد لا ينكسر. طب الغفران، لا ما هو دم يسوع يطهر منين؟ من كل خطية. هو ده العهد الأفضل بقى. يبقى ملخص سمات العهد 4 سمات. السمة الأولى استجابة القلب للوصية، أجعل شريعتي في داخلهم أكتبها على قلوبهم. السمة الثانية للعهد عهد شركة، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. السمة الثالثة للعهد عهد معرفة الله، لا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. نمرة 4 عهد غفران، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. ندخل بقى الحديث المرة الجاية. طب إذا كان العهد ما بين الله وما بين ابنه فهو عهد دائم، عهد باقي، عهد لا يذول، عهد لا ينكسر. لا يمكن الابن يعصى الأب، مستحيل. يبقى ده عهد مضمون، هيدي ربنا برهان على ضمان استمرارية العهد وانه لا ينقض بالخليقة نفسها. ده بقى بنعمة ربنا يعني ختام الاصحاح 31. نشوفه بنعمة ربنا المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. ازاي اشعر بشبع عند قراءة الكتاب المقدس؟ اولا هي عايزة اشتياق في القلب، يعني يكون في القلب فعلا في اشتياق حقيقي، دي نمرة 1. نمرة 2 عايزة الواحد يدي وقت للكتاب المقدس. الوقت بمعنى انه ايه؟ اوقات كتير الواحد يقعد يقرا في كلمه الله ويقعد يدرس فيها. يعني الدراسه ممكن تكون بشكل من الاثنين، يعني ممكن انسان ياخد ايه او جزء في الكتاب المقدس ويحطه قدامه طول الوقت ويقعد يقرا فيه ويفكر فيه ويصلي، ربنا هيديله فهم بالتاكيد يعني. لكن ممكن إنسان تاني ياخد الموضوع كدراسة, إنه يمسك كلمة ربنا ويقعد يدرس فيها دراسة ويقرأ ويسمع ويدور. معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموساوس لما بيكتب له الرسالة بيقول له افهم ما أقول ليعطيك الرب فهما في كل شيء. يعني أنت حاول تفهم, وعلى قد ما ربنا بيلاقي جدية وبيلاقي رغبة هو بيدي الفهم. فالشبع بكلمة الله, وزير كنداكا ما كانش فاهم اللي بيقرأ ومع هذا كان بيقرأ, وفي اشتياق في قلبه فعلا أن يعرف ربنا أشبع للشياء دوت. بس زي ما بقول الحكاية عايزة مصابرة مننا, عايزة وقت, عايزة طاعة لما يعلنه الله. ودي نقطة مهمة, طب المقدس مش معلومات. لو أنا بقرأ لمجرد المعرفة أو يعني أنت بقى وذكائك وشطارتك ونبهتك وفطنتك وقدرتك على الحفظ هذيك هتعرف لك شوية معلومات, لكن الشبع بكلمة الله على قد طاعة الوصي اللي يكشفوني ربنا أنا جاد أن أنا أسلك فيه, أنا جاد أن أنا أطوع. لما ربنا بيلاقي الأشياء دي فعلا عند إنسان ربنا بيشبعه. وزي ما قلت لكم مرة قبل كده برضو طريقة الهزيز في كلمة الله, يعني برضو طريقة ممكن نجربها, ان انا اخد جزء في الكتاب المقدس واقعد اردد فيه مره واثنين وثلاثه واربعه. ربنا هيدي, هتنفتح بصيره الانسان لشبع روحي على راي ما قال الكتاب حتى تاكلوا كفانا. بس زي ما بقول كل دوت عايش شويه مصبره من الانسان. واحد بيسال بيقول يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فقال للملك اربط رجليه ويديه. فهو بيتساءل يعني ازاي يلبس لباس العرس وهو مدعو من مفارق الطرق. هو مدعو من مفارق الطرق انه ما كانش له علاقه بربنا. المعنى يعني مش مجرد واحد جبناه من الشارع ورحنا مدخلينه مكان مسيحي, في معنى عايز يقصده من المثل. احنا كنا متغربين عن الله. طب يوم ما وصلت لنا الدعوه, الدعوه اعلنت لنا امن واعتمد على اسم يسوع فتخلص. أي دعوة وسط الإنسان لكده. فلباس العرس هو لباس المعمودية. أنا سمعت الدعوة وتعمدت, أهو ده بقى لباس العرس. لكن سمعت الدعوة وما قبلتش, يا صاحب كيف دخلت إلى هنا؟ فاللي مقصود هنا بلباس العرس اللي هو توب المعمودية, اللي هو الإنسان الجديد. لأن زي ما قلنا مجتمع السماء مجتمع يدخل في علاقة مع الله. لما تجيب إنسان العالم وتحطه في الجو ده مش هيحب كده, هو مش عايز. فلباس العرس المعمودية الإنسان الجديد هو ده اللي بيؤهلنا للعلاقة والشركة مع ربنا. السؤالين اللي بعد كده, هو كان كاتب سفر المزامير لكن هي سفر الأمثال, يعني عشان كده أنا احترت في الآية. يعني أمثال 24 بيقول نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للرقاد فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغازن. الكسل, نوم قليل مع رقاد قليل. انا بيصحوني الصبح, طب ايه سيبني نايم شويه, طب هنعس حبه صغيرين, تكون النتيجه ان الواحد يروح ايه رايح في النوم. فهو بيوصف الانسان الكسلان, ايه طب سيبني نام شويه. فبيقول نوم قليل مع رقاد قليل وطي اليدين صدني ساقع انا مش قادر اطلع في الهواء الساقع دوت, تكون النتيجه ياتي فقرك كعداء, الفقر يجيلك جري, وعوزك كغاز زي غازي بيغزي يهجم على بلد. يعني عايز يقول ان الكسل سيقود للعوز والفقر والاحتياج. كلام منطقي يعني. برضو الآية اللي بعديها من سفر الأمثال مش المزامير, أمثال 29 بيقول من فنق عبده من حداثته, اللي يأدب العبد من هو صغير ففي آخرته يصير منونا. الولد ده لما يكبر في الآخر هيبقى ممنون ليك انه انت ربيته, وانت هتبقى ممنون لانه العبد هيبقى عبد خاضع وعبد مطوع. يعني عايز يبين اهميه التوجيه في الصغر. سؤال تاني بيقول ما اعصر دخول غني ملكوت السماوات, وبرضه في موضوع اخر بيقول دخول جمل اسهل من دخول غني من ثوب ابر. يعني بكاتب معنى الايه, يقصد بالغنى ايه؟ الغنى, كثره المال. لما التلاميذ سمعوا الكلام دوت فقالوا المسيح فمن يستطيع ان يخلص. فالمسيح وضح المشكله مش في المال ذاته. ابونا ابراهيم كان غني وكلنا بنشتهي الدخول لحضن ابراهيم. ايوب كان غني اغنى بني المشرق. داود كان غني، سليمان كان غني، ففي النهاية المشكلة مش في الغنى بذاته، في المال بذاته. شرحها المسيح، قال لهم يا بني ما أعصر دخول المتكلين على الأموال. دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. يبقى المال بركة، المال بركة. هي الناس اللي بتتبرع لبنى كنايس، اللي بتتبرع لفقر، اللي بتتبرع لإذاعة كلمة الله بأي شكل مسموع أو مقروء أو طب ما هو ده بيستخدم المال استخدام طيب جدا. اللي بيخدم نبي الله أو من يخدمون كلمة الله أجر نبي ياخد. الإنسان اللي بيبقى مكرس لخدمة ربنا، ما لو ما كانش تبقى فيه فلوس محطوطة في الكنيسة طبعا هو مش بيغرف وياخد يعني لو مرتب يعني، بس قصدي في النهاية طب ما هو ما هياكل منين؟ فتوفير الحاجة المادية دي هي دي اللي بتهيأ له فرصة أكتر إن هو يقعد مع كلمة ربنا أكتر. فالمال طيب، لكن الاتكال على المال.